بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم
هذا الإصدار
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الشريط التاسع.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فنستكمل ما كنا بصدده من التعرف على أعضاء هذه العائلة المشؤومة، عائلة ما يسبب الاعتماد أو الإدمان. ونتناول الليلة إن شاء الله تعالى الكلام على 4 أعضاء من أعضاء هذه العائلة، وهي التبخ أو النيكوتين، ثم الكافيين، ثم المهلوسات، ثم المنبهات أو الأمفيتامينات. وكما ذكرنا من قبل، نحن لا نبعد بهذا عن قضية علاج مشكلة الإدمان، لأن بالعكس هذه خطوة مهمة جدا في علاج الإدمان، أو في صورة أدق فيه الوقاية من الإدمان، بحيث إن معرفة العدو أول خطوة من أجل الاحتماء من أضراره وأذيته. وكم سمعنا حكما بالإعدام على فلان، حكم بالإعدام شنقا حتى الموت. نبدأ بالكلام على حكم غريب بالإعدام. الغريب فيه أنه الإعدام تدخينا حتى الموت، لكن الفرق أن الذي يصدر هذا الحكم ليس قاضيا، وإنما هو المدخن نفسه يصدر على نفسه هذا الحكم، وهو أيضا الذي يقوم بتنفيذه حتى الموت، وهو في كامل وعيه بهذه النهاية الأليمة. فهو يعرف تماما ما قطع به الطب الآن بطريقة قطعية لا مراء فيها، أن التدخين يسبب السرطان، سرطان الرئة، و عشرات الأمراض في كل أجهزة الجسم كما سنبين إن شاء الله تعالى. فما هو هذا التدخين الذي يصطرخون فيه والذي يحترقون به وهم سعداء؟ يتفلسفون أحيانا ويقولون إن كان حراما فنحن نحرقه، وإن كان حلالا فنحن نشربه. إن كان حراما فأنت لا تحرقه، لكنك تحرق نفسك وتدمر هذه النعمة وهذا البنيان العظيم الذي بناه الله سبحانه وتعالى وأعطاك فيه الصحة والعافية، وهذه النعمة التي يغبن فيها كثير من الناس. فموضوعنا الأول هو موضوع التبغ، التبغ أو السجائر، وهذه تأخذ يعني من أوراق نبات التبغ، وعند احتراقه يدخل الجسم أول أكسيد الكربون، وطبعا أول أكسيد الكربون يقلل قدرة كرات الدم الحمراء على نقل الأكسجين إلى الأنسجة. أيضا يحتوي دخان التبغ على القطران الذي يسبب سرطان الرئة، وتحتوي السجائر على أعلى تركيز من القطران، يليها السيجار، ثم دخان الغليون والنرجيلة. يعني أضرار تدخين السجائر أكثر من أضرار تدخين الغليون أو السيجار أو النرجيلة. وقد ناقشنا موضوع التدخين بالذات من قبل بالتفصيل في حوالي 4 دروس منذ مدة، بعدما فرغنا من الكلام على كيف نفهم المراهقين، بدأنا نتكلم على مشاكل المراهقين، وكانت المشكلة التي تكلمنا عنها التدخين. فينبغي أن يربط هذا الدرس بما سبقه، لأن الدرس القديم كان مفصلا جدا ووافيا في هذه المسألة. فمن المسلم به أن مشكلة التدخين قد أحدثت شرخا عميقا في الصحة العامة، وتصدعا شديدا في الهيكل الصحي والبنيان الاجتماعي والاقتصادي في أي مجتمع ينتشر فيه التدخين. وأبلغ وصف وصف به أنه وباء عالمي، لأنه قاسم مشترك بين كل شعوب العالم بمختلف مستوياتهم المعيشية وخلفياتهم الثقافية، مما جعل الهيئات العالمية تهتم بمشكلة التدخين، ومن بينها الاتحاد العالمي للسرطان الذي شكل لجنة خاصة بمكافحته وجعله قرينا لارتفاع الإصابة بسرطان الرئة. وينتمي نبات التبغ إلى الفصيلة الباذنجانية السامة، وتمتاز أوراقه بكبرها وجمال زهورها ذات اللون الأحمر الوردي، وتعتبر قبائل الهنود الحمر للسكان الأصليين لأمريكا أول من استعمل التبغ في التدخين منذ أكثر من 2500 سنة، عندما وصل كريستوفر كولومبس إلى أمريكا مكتشفا القارة الجديدة عام 1492 ميلادية مع رجاله الأسبان. نقل أحدهم نبات التبغ إلى أسبانيا، ومنها انتشر إلى فرنسا والبرتغال، وفي عام 1619 تولت إنجلترا صراعة التبغ في ولاية فيرجينيا الأمريكية، ولذلك ما زالت هذه الولاية أكبر مصدر التبغ في العالم حتى وقتنا الحاضر. وفي عام 1850 قام التاجر الإنجليزي المعروف فيليبس موريس بصنع السجائر يدويا وبيعها بالجملة. وفي عام 1916 أثناء الحرب العالمية الأولى كانت الحكومات تعطي كل جندي علبة سجائر مجانا. حتى هنا في الجيش هنا كان في فترة من فترات في الستينات كان الجندي يعطى أيضا التعيين، التعيين بيبقى من ضمنه علب سجائر يعني. وفي عام 1955 كان محتوى السجائر من النيكوتين 2.8 ملي جرام. ثم ظهرت سنة 1962 أول وثيقة علمية أثبتت أضرار التدخين، وذلك كان الفقهاء من قبل بعضهم يقول مكروه أو ربما أباحه ونحو ذلك، وإن كان كثير من الفقهاء أفتوا بتحريمه، لكن هذا الأمر كان سائغا فيما مضى، هذا الاختلاف كان سائغا فيما مضى لأن أضراره الطبية لم تكن قد وضحت. الآن أضرار الطبية أصبحت قاطعة، يعني الطب يقطع تماما بأنه قاتل للإنسان. فأصدرت كلية الأطباء الملكية الأمريكية سنة 1962 أول وثيقة علمية أثبتت أضرار التدخين. وفي سنة 1970 فرضت الحكومات على شركات التبغ لصق التحذير المعروف على كل علبة سجائر: التدخين ضار بالصحة ويسبب سرطان الرئة. فيقع الإنسان في تناقض عجيب جدا حينما يكون العلبة عليه هذا الإعلان ثم يعني يتعاطاه بالرغم من ذلك وهو يعلم أنه ينفذ في نفسه الحكم بالإعدام تدخينا حتى الموت. أدرجت مادة التبغ أو النيكوتين في عام 1980 من قبل منظمة الصحة العالمية في قائمة المواد التي تسبب الاعتماد والإدمان. أما كلمة نيكوتين فهي مشتقة من اسم سفير فرنسا في البرتغال اسمه نيكوتيانا، وهو أول من اكتشف مادة النيكوتين في أوراق الدخان. التبغ ثبت بصورة قاطعة أنه يتكون من مئات المواد السامة التي تضر بصحة الإنسان، وأهمها النيكوتين والقطران اللي هو إيه؟ الزفت أو القار، هو اسم كده القطران أو مادة البولونيوم وأول أكسيد الكربون والعديد من المواد الأخرى السامة المهيجة للأغشية المخاطية مثل السيانيد أي الهيدروجين والأمونيا وغيرها. طبعا هو الآن أو من مدة ليست بعيدة حصل الآن نتيجة الوعي بالأخطار الصحية انحصار شديد في التدخين في العالم الغربي في أوروبا وأمريكا، وفي بعض البلاد منعته نهائيا تمام في الفترات الأخيرة الشهور الأخيرة منعته تماما. أما البلاد الأخرى فما زالت في مرحلة التدرج، يعني منعوا أولا على رحلات الطيران أو عملوا مكان خاص بالمدخنين، ثم بعد ذلك منعوا التدخين تماما في رحلات الطيران في الصلاة العامة، بدأ التضييق على وحصار المدخنين في كل مكان إلى أن وصل الأمر في بعض هؤلاء البلاد الغربية منع التدخين تماما. فللأسف الشديد المعدل عندهم يتناقص وعندنا يتزايد، معدل التدخين عندنا في بلاد المسلمين بيتزايد وعندهم في الغرب بدأ. فالمفروض الناس الذين يقلدون الغرب في كل شيء تقليدا أعمى يقلدونهم في مثل هذا، فالآن يوجد حركة انحصار ملحوظة جدا في معدلات انتشار التدخين في العالم الغربي، والحكومات تأخذ إجراءات قاسية وصارمة. وكما ذكرنا من قبل يعني حتى الشركات التدخين في أمريكا أجبرتها الحكومة على دفع الملايين من الدولارات للمتضررين الذين أصابهم السرطان بسبب التدخين، وطبعا تم تنفيذ هذا في نماذج يعني كثيرة جدا. فالتدخين يقل في العالم الغربي ويزداد في الدول النايمة مش النامية، وهو في الذكور أكثر منه في الإناث، ويبدأ التدخين في العقد الثاني من العمر. ولوحظ أن 25% امتنعوا عن التدخين بعد أول محاولة وينجحوا فيه، من مجرد أول محاولة بينجحوا ربع المدخنين في أنهم يتوقفوا. سحب النيكوتين اللي هو الواحد بيدخن نيكوتين أو سجاير ويبدأ يوقفها بتيجي أعراض انسحابية بتبدأ بعد التوقف بساعات، وقمتها خلال يوم أو 4 أيام من التوقف عن التدخين. ودي بنشوفها فين بقى؟ في رمضان، الأيام الأولى من رمضان يقولك سيبه أصل هو مقريف. مقريف دي هي دي اللي بنها بيسميها الكريفينج، التلهف وشعوره بالاحتياج إلى تعاطي المادة اللي هي بيأخذها هذه. فدي بتظهر في رمضان لأنه بيكون فيه خير بحيث أنه ما يقدرش يتجسر كما بعض الجوراء، يعني ممكن بعضهم يوصل لحد ما يقدرش يصوم عشان مش قادر يفارق التدخين. لكن عامة الناس الغالب الحمد لله يعني يمسك نفسه، هو بيفطر على السيجارة مش بيفطر على الأكل من شدة المعاناة. لكن بلا شك رمضان بيكون نعمة عظيمة جدا على المدخنين لأنه بيستطيع أن يمر مرحلة 4 أيام الأولى دي اللي هي الشديدة قوي اللي فيها أعراض الانسحاب، وممكن أن يتعافى لو هو أراد. فهي فرصة يعني عظيمة المهم بتظل أعراض الانسحاب من 3 إلى 4 أسابيع، لكن قمة خلال 4 أيام الأولى من التوقف، دي قمة الأعراض. ثم بعد ذلك بيبدأ تستمر من 3 إلى 4 أسابيع، وبعد التوقف بتيجي أعراض اكتئابية تكمن خلف عودة المدخن. أما أعراض زيادة الشهية والوزن فتظل 6 أشهر بعد التوقف، بيبدأ الجسم يعود لصحته فبيبدأ يزيد في الوزن لمدة يعني 6 شهور بعد التوقف. يعني أهم محتويات أوراق التبغ قلويدات أكثرها فعالية النيكوتين، وهو من المواد الطيارة ويعطي الرائحة المميزة للتبغ. أيضا يحتوي على أنابازين ومركبات صمغية وسكرية وزيوت طيارة وأملاح معدنية. النيكوتين مادة سامة جدا، إذا وضعت 2 إلى 3 نقط على لسان إنسان غير مدمن تقتله في الحال. لو 2 إلى 3 نقطة توضع على لسان شخص غير مدمن، غير مدمن ما عندهوش الايه الإطاقة والتحمل، بتقتله في الحال. 2 إلى 3 على لسان غير المدمن. والنيكوتين النقي عديم الرائحة، لكنه عند الاحتراق يتأكسد ويعطي الرائحة المميزة للتبغ. أيضا ينتج عن احتراق التبغ حمض الهيدروسيانيك، وهو من أشد المواد السامة خطرا، كذلك حمض الفورميك الذي يسبب هيجانا في الجلد. ويحتوي التبغ أيضا على مواد ألدهايدية متفرقة، وكذلك على مادة القار أو القطران أو الزفت تار، ومواد هيدروكربونية قد تكون سببا في الإصابة ببعض السرطانات. ويحتوي كذلك التبغ على خليط من الغازات وملايين الجزيئات الصغيرة أو المواد الصلبة، وكذلك على غاز أول أكسيد الكربون. ويعتبر النيكوتين منبها للجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى حدوث تغييرات فسيولوجية ونفسية. يعتبر النيكوتين من أكثر المواد المنبهة استعمالا بعد الكافيين، الكافيين اللي هو موجود في القهوة والشاي والكوكا والكاكاو أو الشوكولاتات يعني، فهي أكثر حاجة تستعمل طبعا اللي هي الكافيين. فتاني حاجة من المواد المنبهة بيستعمل يعني أكثرها شيوعا يعتبر النيكوتين، على الرغم من إسهامه المثبت بالبيانات العلمية في حدوث الأمراض والوفيات. بيترسب قطران السيجارة في خلال ممرات التنفس، وهو بيعدي بقى بإيه، بيترسب على ممرات التنفس وتهيج بعض المواد الكيميائية الموجودة في الدخان هذه الخلايا، وتبدأ بإحداث عملية السرطان. ويمكن حكيت لكم كده عن أحد الأساتذة الكبار لما كان في مؤتمر في أمريكا، وأتى أستاذ أمريكي كبير واحد بيعزم عليه بسيجارة، فقال له آسف أنا ما بدخنش سجاير، بفضل عليها الهيروين لأنه ما بيجيبش سرطان. هو بيسخر منه طبعا، مش معقول يكون بياخد هيروين، لكن هو يريد أن يوبخه، كان لابد من الضياع، فطيب خد حاجة ما تجيبش سرطان. فقال له أنا بفضل الهيروين لأنه ما بيجيبش سرطان. فالشاهد من مثل هذا أن الأضرار للسجاير أضرار يعني ماحقة وقاتلة، لا شك في ذلك. يساعد القطران في آثاره الضارة بعض الغازات الموجودة في التبغ، مثل النشادر والأمونيا والفورمالدهايد والأسيتالدهايد وسيانايد الهيدروجين السام، حيث تعمل هذه الغازات مجتمعة على وقف نشاط الأهداب، مما يؤدي إلى تراكم الذرات. الأهداب لأن ممرات التنفسية فيها خلايا شعرية دقيقة، أهداب دي زي المكنسة بتكنس دائما أي حاجة بتفرز جوه في الجهاز التنفسي إلى الخارج، ودي اللي بتخلي الواحد لما بيشرق بيشرق. إيه معنى يشرق؟ بدل المية مثلا ما تدخل في المريء يحصل خطأ في قفل اللسان البلعوم ده فتروح مداخل على الرئة، دي يشرق. بيحصل إيه ما بيشرق؟ الكحة جامد جدا. دي الكحة دي عبارة عن ريفليكس اللي هو رد فعل من الجسم بيحصل بدون إرادته حتى يحمي الله سبحانه وتعالى الإنسان. فمجرد ما يدخل جسم غريب في هذا الجزء اللي هو بتاع الجهاز النفسي بيبدأ كحة شديدة عشان تطرد المادة الغريبة إلى الخارج. فدي مصلحة إن الكحة مش الإنسان يوقف الكحة، لا ده هي مصلحة لأن تكنس البتاع للبر. فهي الأهداب دي بتمشي بتكنس لاتجاه إيه؟ الخارج. حتى البلغم اللي بيكون عنده التهاب هي اللي بتكنس وتساعد في طرد البلغم في وجود حالات التهاب إلى الخارج، وتنظف الجسم من هذه الميكروبات وهذه الآثار. فإذا التدخين بيقضي ويدمر الخلايا الهدبية هذه، فبالتالي السموم بتدخل جوه وما بتحصلش انها بتخرج بقى. هذه الغازات مجتمعة توقف نشاط الأهداب مما يؤدي إلى تراكم الذرات، ويؤدي كذلك سعال التدخين، ما هو كل شوية بكح فحتتلف خلايا الممر التنفسي، مما يجعل المدخن عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي والتهاب مزمن في القصيبات الهوائية وهناك غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى تخفيض كمية الأكسجين التي تنقل إلى الأنسجة. يسبب التدخين الإصابة بسرطان الرئة كما يسبب الإصابة بسرطان الفم والحنجرة والمريء والبنكرياس والكلى. ووجد أن تدخين 20 سيجارة في اليوم قد يزيد من أخطار الإصابة بسرطان الرئة. وأثبتت دراسات أن حوالي 90% من سرطانات الرئة تحدث بسبب التدخين. 90% من الناس اللي عندهم سرطان في الرئة بيكونوا بسبب التدخين، ويعتبر سرطان الدم خطرا من الأخطار التي يسببها النيكوتين. يؤدي التدخين أيضا إلى زيادة سرعة نبضات القلب وزيادة انقباض الشرايين، مما يتسبب في زيادة ضغط الدم. ويساعد النيكوتين على إطلاق الأحماض الدهنية من مناطق الشحم، مما يرفع مستوى الدهون التي تؤدي إلى تصلب الشرايين، كما يؤدي النيكوتين إلى تخفيض مدة تخثر الدم أو تجلطه. أيضا بيسبق التهاب الشعب المزمن، الشعب الهوائية، الأنفزيمة. أنفزيمة الرئة تفقد قدرتها على التمدد، وبالتالي لما يجي يتنفس ما بيطلعش كل الهواء من الداخل، ده يؤثر على كفاءة الجهاز التنفسي في عملية التنفس، وبالتالي يقلل الأكسجين وزود عليه كمان أول أكسيد الكربون، بيعيق دخول الأكسجين بصورة كافية إلى داخل الجسم. يتميز التهاب الشعب بزيادة تولد المخاط في شعب الرئة، ويؤدي ذلك إلى السعال لإزالة المادة التي تزول عادة بفعل الأهداب. إذن أمراض في الجهاز التنفسي، سرعة التنفس، سرطان الرئة. بليه بيسرع تنفسه؟ لازم يزود معدل التنفس عشان يعوض الأكسجين اللي ما بيقدرش يستفيد منه الجسم، فلازم يزود معدل عشان الجسم ياخد حاجته، فبيرتفع معدل التنفس. سرطان الرئة كما قلنا، سرطان الألف والبلعوم والمحرجوة، أمراض الجهاز الهضمي، فقدان الشهية وأمراض الكبد، وسرطان المريء والبنكرياس، وقرحة المعدة والإثنى عشر. دي حاجة معروفة إن يجيب قرحة في المعدة والإثنى عشر. وثبت أن نسبة كبيرة من الوفيات بالقرحة من بين المدخنين أكثر منها في غير المدخنين. أمراض القلب والجهاز الدوري مثل ارتفاع الضغط وجلطة الشريان التاجي وجلطة شرايين المخ وتصلب الشرايين. أمراض الجهاز البولي مثل سرطان المثانة والكلى. التدخين يسبب أيضا الشيخوخة المبكرة نتيجة نقص بعض الفيتامينات بسبب سوء التغذية. أيضا التدخين يؤثر على الحمل والإنجاب، فالنساء المدخنات أكثر عرضة للعقم، وتتعرض المرأة الحامل المدخنة إلى الإجهاض المبكر. كذلك أظهرت الدراسات أن وفيات الأجنة تزداد عند المدخنات، كما أن المدخنات ينجبن في الغالب أطفالا ناقصي الوزن. أما العين فالتدخين يسبب احتقانا في ملتحمة العين واحمرارها. كذلك سبب التهاب العصب البصري مما يضعف البصر، ويكون سببا أيضا في إعتام عدسة العين تبقى معتمة. أما الفم والأسنان فحدث ولا حرج، جفاف الشفة وتشققاتها، خشونة على الأسنان وتغيير لونها، التهابات اللثة والفم، وسرطان اللسان مع خروج رائحة كريهة من الفم. أما تأثير التدخين على الدم فزيادة إفراز كريات الدم الحمراء تعويضا لنقص أكسدة الهيموجلوبين، وارتفاع نسبة أول أكسيد الكربون مع زيادة في لزوجة الدم، مما يؤدي إلى حدوث الخثرات الجلطات التي تسد الأوعية الدموية. وطبعا شجرة التفرعات الدموية بتيجي في الأطراف وتكون دقيقة جدا، فمن ضمن الأعضاء الحساسة القلب والمخ، فالتفرعات بتبقى دقيقة جدا، فلو حصل أي جلطة في الأماكن دي ده اللي بيعمل بقى مشاكل في المخ أو في القلب طبعا. أيضا التدخين له تأثير على الوراثة، حيث وجد أن دخان السجائر يدمر المادة الوراثية الموجودة في نواة الخلية، وهي الجزء الذي يحمل الصفات الوراثية المسؤولة عن اكتساب الفرد الصفات والخصائص المعينة للكروموزومات. يعقب نوبات التدخين اضطرابات نفسية وسلوكية وفسيولوجية، فلو توقف عن التدخين بيبدأ يحصل اشتهاء التبغ، يبقى مشتاق جدا للتبغ اللي هو بيسموها في اللغة العامية الأريفة، أو يقولك ده مأريف. مأريف يعني متشوق جدا إلى التبغ لأنه مش قادر يحصل عليه أو توقف عنه لسبب أو لآخر. التهيج العصبي، القلقلة، الخمول مع اضطراب في النوم والنعاس والنسيان، عجز عن التركيز، عدم القدرة على الحكم والتمييز، وحدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي. التسمم الحاد بالنيكوتين، يعني واحد أخذ جرعة تسبب تسمما في جسمه، إذا زادت جرعة التدخين بيحصل عنده غثيان وقيء وإسهال، ازدياد إفراز اللعاب وألم في البطن، صداع ودوخة وعرق شديد، ضعف التركيز واضطراب الوعي، زيادة ضربات القلب. كما ذكرنا هناك أعراض انسحابية، وده اللي بخلينا نعتبره نوع من أنواع الإدمان. فالانسحاب النيكوتين بسبب الامتناع أو تقليل تعاطيه يحدث الرغبة الملحة للتبغ، التلهف، سرعة الاستثارة، يتنرفز من أقل شيء، القلق، صعوبة التركيز، عدم الاستقرار، الصداع، الدوخة، اضطرابات المعدة والأمعاء، وبالذات ده كله بيحصل نتيجة سبب نقص النيكوتين. يحدث هذا الاضطراب مع المدخنين الشرهين للسجائر، حيث يضطرب الوجدان بعد ساعتين من آخر سيجارة، وتظهر الرغبة للتدخين تظهر في قمتها خلال 24 ساعة، وتتناقص على مدى أيام أو أسابيع، ويصاحبها الإيقاع البطيء في رسم الدماغ الكهربائي، وزيادة انقباض عضلات المضغ، ونقص معدل ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم، واكتساب الوزن، بالإضافة إلى الخلل في إنجاز المهام التي تحتاج إلى يقظة. إذن عندما ينخفض تركيز النيكوتين في الدم إلى حد كبير أو يتوقف تماما بشكل مفاجئ، يظهر الرغبة الملحة في التدخين، الانزعاج والتوتر والقلق، ضعف وصعوبة في التركيز، تغير في المزاج، صداع ورعشة، زيادة الشهية للطعام، مع اضطراب بالذات الحلويات، مع اضطراب في الهضم، ودي بتبدأ بعد آخر سيجارة من 3 إلى 5 ساعات بعد آخر سيجارة، وتختفي معظمها خلال 2 أسبوع تقريبا بصورة يعني تلقائية. هناك ملامح بترتبط بحصول اعتماد، يعني علامات معينة اللي وجدت بنخاف بقى ده شخص فعلا وصل لمرحلة خطيرة في العلاقة الوثيقة والاعتماد على النيكوتين، دي تنبئ بسوء المصير بالنسبة للإدمان. هنا إنه معناه ارتباطه بارتباط خطير وأضراره أشد فذاحة. أول علامات التي تدل على صعوبة الامتناع عن التدخين إنه هو أول ما يستخدم النوم بيبدأ التدخين، ممكن على السرير، يعني لو حد بيصحيه بيجيب له السجارة دي طقوس بقى، لأن التدخين دايما يرتبط بالطقوس، حافظ عليها كأنها سنن والعياذ بالله. فمن ضمن ذلك إن لو واحد اللي هو من النوع اللي بيبدأ وهو على السرير أول ما يستيقظ لازم بدأ يقول إيه الحمد لله الذي أحيانا بعد ما متنا، بيبدأ يأخذ هذا الشراب الذي لا يبدأ ببسم الله ولا ينتهي بالحمد لله، فأول شيء يبدأ به السيجارة. ممكن كمان إذا دخل الخلاء لازم يكون معاه السيجارة، دي من الطقوس عند بعض الناس. أيضا يمرض ما يقدرش يفرقه حتى في حالة المرض، ممكن الدكتور يقول له التدخين سيقتلك، عنده قرحة بقى في المعدة وبدأت مشاكل أو سرطان، ما يقدرش أنه يفارق التدخين حتى بعد ما يعلم أنه سيقول به إلى الإعدام تدخينا حتى الموت. فالتدخين بعد الاستيقاظ مباشرة علامة خطيرة، التدخين حتى أثناء المرض، صعوبة الإقلاع عن التدخين، صعوبة التخلي عن أول سيجارة في اليوم، والتدخين في الصباح أكثر منه في المساء، دي علامة سيئة جدا. يعني إدمان النيكوتين أكثر شيوعا لدى الأفراد الذين لديهم أمراض نفسية أخرى، وهو إدمان السجائر مرض نفسي، طبعا مرض نفسي إدمان، فهو يعتبر في حد ذاته اضطراب نفسي. فحوالي 55-90% من المرضى النفسيين يدخنون مقارنة ب 30% من غيرهم من عامة الناس. يعاني المرضى المدخنون المزمنون من كحة وانسداد الرئة، تجاعيد الجلد، سرطان الرئة والفم، أمراض القلب، مضاعفات في الأجنة والأمهات في فترة الحمل، وأغلب هذا بسبب المواد المحدثة للسرطانات وأول أكسيد الكربون. والنيكوتين يزيد من مخاطر الإصابات القلبية الوعائية، الجلطات وتصلبات الشرايين. ومن لا يدخنون ولكنهم يتعرضون مدة للتدخين لديهم مخاطر عالية للإصابة بالسرطان الرئوي وأمراض القلب، اللي هو المدخنون رغم أنفهم، يسموه التدخين السلبي، التدخين السلبي، لأنه إنسان لابد له من هواء، فإذا حبس الإنسان مع مدخنين في صالة أو في غرفة فطبعا يتعرضون لمخاطر عالية بسبب التدخين السلبي، خاصة السرطان الرئوي وأمراض القلب. يعني اللي بيجلس مع المدخنين 4 ساعات كأنه دخن 10 سجائر، اللي بيجلس مع مدخنين 4 ساعات يبقى كأنه هو مع أنه مش مدخن، لأنه الهواء اللي بيستنشقه منهم بيساوي الأضرار التي يمتصها، تساوي تدخينه كأنه هو نفسه دخن يعني 10 سجائر. ولذلك أشارت الدراسات الحديثة إلى الأضرار التي يلحقها المدخنون بمن حولهم، فبيسموه التدخين السلبي أو التدخين اللا إرادي أو التدخين الإجباري أو التدخين الثانوي، زي الزوجة في البيت اللي هي تبتلى بزوج بيدخن وبتستنشق مع نفس الهواء أو أولاده، فهذه من أسوأ مظاهر يعني قلة الذوق، إن الإنسان يجبر الآخرين على التدخين، فالناس المتواجدون معهم في نفس المكان يتسبب لهم نفس الأمراض التي تحدث عند المدخنين. وقد لفت انتباه الباحثين أن النساء اللواتي يعيشن مع أزواج يدخنونهن لا يدخن معرضة للإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب أكثر من النساء اللواتي مع أزواج لا يدخنون. ولوحظ أيضا أن الأطفال الذين يعيشون في بيت يدخن فيه أحد الوالدين أو كلاهما معا أكثر عرضة لالتهابات الجهاز التنفسي وحساسية القصبات الهوائية وإثارة مرض الربو. لذلك بعض الهيئات عملوا ميثاق حقوق غير المدخنين، فالميثاق ده بنص على الآتي: يعمل غير المدخنين على حماية صحة جميع الناس وعلى راحتهم وسلامتهم بالإصرار على الحقوق التالية. فدي حقوق غير المدخنين: حق في استنشاق هواء نقي، الحق في الكلام، الحق في العمل. أما الحق في استنشاق هواء نقي فينص الميثاق على أنه لغير المدخنين الحق في استنشاق هواء نظيف خال من دخان التبغ الضار والمزعج، ويحل هذا الحق محل الحق في التدخين عندما يصطدم الاثنان. بيكتبوها بقى على إعلان يقولك من حقك أن تدخن ومن حقي أن أستنشق هواء نقي. كلمة غير صحيحة، هو ليس من حقه أن يدخن لأنه سفيه يضر بصحة نفسه، فليس حقا له. لكن حتى جدلا لو كان من حقه فلا يؤذي الآخرين. حق الثاني الحق في الكلام: لغير المدخنين الحق في الإعراب بحزم ولكن بأدب عن انزعاجهم وانفعالاتهم المضادة لتدخين التبغ، ولهم الحق في الإعراب عن معارضتهم عندما يشعل المدخنون سجائرهم دون طلب السماح لهم بذلك. يعني ممكن لو واحد جالس جنبك في قطار أو شيء من هذا، المفروض أدبيا يعني وذوقيا أنه هو يستأذنك قبل أن يدخن، فإذا ما حصلش يصبح من حقك أن تعترض عليه وتمنعه من التدخين. يعني هو الآن طبعا في انضباط بدأ يتواجد في بعض المواصلات لمنع موضوع التدخين، فالجرأة جرأة الغير مدخن من حقه أن يعترض بحزم مع من يجبره على أن يدخن معه هذه السموم. أيضا الحق في العمل: فلغير المدخنين الحق في اتخاذ إجراءات عبر القنوات التشريعية وممارسة ضغوط اجتماعية أو انتهاج أي وسائل مشروعة أخرى كأفراد أو جماعات لمنع أو تثبيط عزائم المدخنين من تلويث الهواء والسعي لفرض قيود على التدخين في المحلات العامة. يعني مثل هذه المواثيق والإجراءات بيعملها ناس ليس عندهم شريعة ولا دين ولا تعبد بقاعدة لا ضر ولا ضرار، ولا بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا بفتاوى علماء وإما يحرمون مثل هذا النوع من الأذى. لكن في الحقيقة يعتمدون فقط على العقل، على الأدلة العقلية والطبية. فلا شك أنه أولى أن يتحرر المسلمون من مثل هذا الداء العضال. المادة الثانية وهي أكثر المواد شيوعا في الناس وهي مادة الكافيين، والكافيين هو المادة المنبهة الموجودة في القهوة والشاي والكاكاو والمرطبات، تسمى الكولا، وهو عبارة عن مادة كيميائية تنتمي إلى مجموعة عقاقير زنثين، وهي مادة صفراء نباتية وحيوانية المصدر. هذه المجموعة عبارة عن منبهات قوية تشبه الأمفيتامينات. الناس دايما بيربطوا مواد الإدمان بكلمة المخدرات، مخدر يعني اللي بينيم ويكسل ويهبط. لا، مش شرط. مصطلح الاعتماد الآن اتسع فيشمل المخدرات ويشمل أيضا المنبهات اللي هي تؤثر الأعراض الإدمان التي ذكرناها من قبل أو الاعتماد. فالمنبهات هذه تشبه الأمفيتامين، مادة منبهة مشهورة تزيد التمثيل الغذائي وتولد حالة نشاط ووعي كبيرين، وتطلق هرمونات الكرب، هرمونات الشدة زي النور إبينفرين التي تزيد سرعة نبضات القلب وترفع ضغط الدم. وتتعارض مادة الكافيين مع مادة اسمها أدينوزين اللي هي بتبقى هي أصلا مسكن طبيعي موجود في الدماغ في المخ. من الأثار الجانبية للإفراط في تناول القهوة القلق والتهيج والإسهال وعدم انتظام النبض وعدم القدرة على التركيز، وقد تهيج القهوة إفراز إنزيمات الهضم داخل المعدة مما يهيج بطانة المعدة ويساعد على الإصابة بالقرحة. ده معروف إن يعني القهوة والشاي بتسبب زي البهارات والتوابل والانفعالات بتسبب إيه؟ تآكل جدار المعدة وحصول القرحة. أيضا تناول القهوة والكافيين يعني بصورة زائدة ومستمرة يؤدي إلى الاعتماد النفسي، بيحصل اعتماد نفسي وزيادة التحمل. يعني المتعاطي يحتاج إلى جرعة أكبر منها للحصول على نفس المفعول. وأعراض الامتناع عن هذه المواد إذا توقف هي أعراض مزعجة لكنها بسيطة، أعراض مزعجة ولكنها بسيطة. فقد يشعر الشخص عند الامتناع بالصداع والتوتر العصبي الشديد وسرعة الإثارة بعد مرور 12 إلى 16 ساعة من تناول آخر قدح من القهوة. هو بالنسبة لتناول الشاي يعني أسوأ صور التناول الموجودة في الصعيد وفي مطروح وفي بعض الأماكن، بيعملوه بطريقة رهيبة يعني، يفضل يركزوا الشاي الحاد زي الحبر وبعدين يروح واخدين بقى الجرعة كده إيه مرة واحدة. والطريقة بتاعة تعاطي الشاي في السعودية أحسن بكتير جدا، لأن في السعودية بيضع أولا بيعمل إيه، بيخلي الكوبايات حجمها صغير، صغيرة خالص دي مش الكوباية الكبيرة، فممكن أنت تصغر بقى حجم الكوباية وما تشربش الشاي تقيل، ما تخلوش يبقى مكثف قوي عشان ما تبقاش نسبة الكافيين عالية فيحصل اعتماد، فممكن لابد منه. هو ما يقدرش يقول حرام طبعا في الشاي أو القهوة إطلاقا، لكن عشان الأضرار الصحية يعني إيه نحاول نكون خفيف جدا قدر المستطاع زي بتاع الجماعة السعوديين، والجرعة صغيرة الكوباية صغيرة. فأعراض الامتناع عن المواد التي تحتوي على الكافيين مزعجة ولكنها بسيطة كما ذكرنا هذه الأعراض. إذن هذه المواد الكافيين موجودة في الشاي والقهوة والكاكاو والكولا، تحتوي على الكافيين وهي مادة منبهة تسبب الأرق والتوتر عند تناول جرعات كبيرة، ويؤدي استعمال كل هذه الأشياء إلى الإدمان الخفيف. طبعا بالنسبة للقهوة بتيجي من نبات البن اللي هو اسمه كافي أرابيكا، ده الاسم اللاتيني، عرف منذ مدة طويلة ويقال إن العرب هم أول من عرفوه. ويروى أن راعيا أعرابيا اسمه الخالدي رأى غنمه ترقص وتركض بعد أن أكلت ثمار شجرة معينة، فتبعها إلى مكان الشجرة وأكل من الثمار فشعر بالنشوة والنشاط. ومما لا شك فيه أن القهوة كانت منتشرة في شبه الجزيرة، وقد ذكرت في كتب الأطباء العرب سنة 900 ميلادية لعلاج الحصبة وأمراض أخرى كثيرة، ثم انتشرت في إنجلترا سنة 1650 وفي فرنسا 1671 من مصادرها اليمن والبرازيل والحبشة، وتحتوي مصادر القهوة العربية على 0.5% إلى 1% من الكافيين. أما القهوة الأفريقية فتحتوي على 2%. ولم تستعمل القهوة الفورية، الفورية التحضير هي النسكافيه، إلا في الخمسينيات من هذا القرن. أما الشاي فنجد أول إشارة إليه في المخطوطات الصينية القديمة حوالي سنة 350 ميلادية، كان يقدم كنبات طبية. المهم بعد كده مادة الشوكولاتة، فكلمة شوكولاتيل من أصل قبيلة من قبائل الهند والحضر مشتقة من شوكو، شوكو يعني دافئ، ولاتل يعني مشروب، مشروب دافئ. الشوكولاتة نفسها فيها مادة فعالة في الكاكاو ثيوبرومين تشبه الكافيين لكنها أضعف في تأثيرها من الكافيين. فنجان الكاكاو يحتوي على 5 ملغرام كافيين و100 ملغرام ثيوبرومين. أيضا مادة الكوكاكولا أيضا فيها نسبة من الكافيين والكوكايين. أما أثار الكافيين فالاستهلاك الكثير للكافيين إذا زاد على 250 ملغرام يظهر على الأقل 5 من الأعراض الآتية: التململ، رعشة في العضلات، العصبية والإثارة، الاستطراد في التفكير والكلام، الأرق، عدم انتظام القلب، احمرار الوجه، فترات نشاط لا حد له، آلام في المعدة، تهيج الحركة النفسية، وغزارة البول. إذن كلمة كافينيزم اللي هي إدمان مادة الكافيين ظهرت لوصف الإفراط المزمن أو الحاد في استعمال الكافيين كما ذكرنا من أعراضه القلق وتغير المزاج واضطراب النوم وشكاوى نفسية أخرى. كذلك نفس الشيء لابد من الانتباه لموضوع الأطفال، الأطفال اللي هم بيشربوا مياه الغازية اللي هي محتوية على الكوكاكولا والشوكولاتة أو الكاكاو، فدي طبعا بيفضلها الأطفال، فجسم الطفل أقل تحملا لهذه المواد من جسم البالغ، يعني يتأثر به أكثر، والإفراط فيها ينبه جهاز الطفل بحيث يزيد قلقه ويقلل من استيعابه وإمكانات تعلمه. ولذلك ينصح بعدم إفراط الأطفال في تناول المشروبات الغازية التي تحتوي على الكولا وكذلك الكاكاو. فإذا زاد الإنسان عن 250 ملغرام كافيين بتظهر بقى الأعراض التي ذكرنا آنفا. يعني مثلا لو واحد شرب 3 فناجين قهوة، كل فنجان 140 ملي، بتبدأ تظهر هذه الأعراض. أو 3 إلى 4 فنجان نسكافيه، أو 3 إلى 4 أكواب شاي أو فنجان شاي، أو 50 فنجان كاكاو، أو 12 قالب شوكولاتة، كل واحد وزنه 28. فيعني هذه تجيب أثار التسمم بالكافيين كما ذكرنا، التي ذكرنا إيه أعراض الانسمام بالكافيين: عدم الاستقرار، النرفزة، الأرق، احمرار الوجه، كثرة التبول، اضطرابات المعدة والأمعاء كما ذكرنا. ساعات لو بقى يعني تعاطي أكثر من جرام في اليوم بيحدث اختلاك في العضلات، زيادة الحركة، اضطراب إيقاع القلب، اضطرابات الإحساس، طنين في الأذن، وممكن تحصل لو زادت عن 10 جرام تحصل نوبات صرع عظمى ويتوقف التنفس ويؤدي إلى الوفاة. ده بالنسبة للكافيين. بقي عندنا مادتان من هذه المواد وهي المواد المهلوسة، المهلوسات والأمفيتامينات. أما المهلوسات فهي نوع من السموم النفسية، هي مش منتشرة عندنا قوي، هي والمنبهات، لكن نمر عليها مرة سريعا. هي تسمى مهلوسات لأنها تسبب حدوث أوهام في أغلب الأحيان، ويتراءى لمن يجربها مناظر وأصوات خيالية تستند إلى أجسام مادية وأصوات حقيقية. فدي اسمها محدثات الهلوسة، والهلوسة اضطراب في الإدراك، الإدراك الذي يتم بإحدى الحواس الخمس، حاجات مش موجودة أو موجودة ويشوفها في صورة غير حقيقتها. مثلا زي ما قلنا يشوف المكرونة مثلا ثعابين، هذه هلوسة مع وجود مؤثر خارجي، لكن فيها هلوسة بتحصل وهو ما فيش مؤثر، ده هي بتنبع من إيه؟ من دماغه، فيرى أو يشم أو يسمع أشياء لا وجود لها في الحقيقة. طبعا يعتبر الحشيش من المواد المهلوسة، الحشيش القنب كما ذكرنا من قبل يعتبر من المواد المهلوسة. أما الاضطرابات الناتجة عن المهلوسات فهي الانسمام واضطراب الإدراك الثابت، الفلاش باك اللي هو بيقدر يجيب بقى الذاكرة تجيب حاجات من قديم يعني. فأشهر حاجة في الـ LSD مشهور كده من المواد المهلوسة، بيشعر بقى اللي بيعرضها بوخز في اليدين والقدمين، يشبه بالضبط الكهرباء لما تتمس جسم إنسان، نفس المشاعر دي اللي بتحصل للي بياخدوا الأشياء دي. فوخز في اليدين والقدمين، شعور بالخدر، غثيان، تقيؤ في بعض الأحيان، فقد الشهية للطعام، إحمرار الوجه، شعور بالبرد والرعشة، توسع حلقة العين، زيادة نبض القلب، ارتفاع حرارة الجسم وارتفاع ضغط الدم، ارتفاع مستوى السكر، ضعف القدرة العقلية. مع الوقت بقى بيبدأ يضعف عنده القدرة العقلية ويصبح غير قادر على القيام بمهام معينة، ويجد صعوبة في تركيز أفكاره، وتظهر عليه غمامة من الاختلاط والارتباك. طبعا تتطور ظاهرة الاحتمال لمادة LSD، ويضطر ان هو يزود الجرعة حتى يصل الى نفس النشوة. فانا اتعجب يعني ليه واحد يزيل عقله او يعني يتعاطى مثل هذه المادة، ما فيهاش اي حاجة غير ان هو عشان يهلوس يلخبط في ادراكه. يصبح ايضا من يتناول هذا العقار LSD المهلوس يصبح عاطفيا الى اقصى الحدود، اضطراب الوجدان عنده بيزيد بقى ايه عاطفي جدا، وقد ينتابه نوبة من الضحك أو البكاء الشديد، وتعتبر حاسة اللمس من أكثر الحواس تأثرا. كذلك أوضح أعراضه هي الهلوسة. لما يبدأ العقار يسيطر على من يتعاطاه يبدأ التغيرات البصرية في الظهور، فمثلا يرى دائما عند أي مصدر ضوء قوس قزح، الألوان المعروفة في قوس قزح يراها حول أي مصدر الضوء بصورة متواصلة، دائما يشوف هذه الألوان. تتأثر الحواس بصورة أكبر ويحدث مشاركة أو تصالب بين السمع والبصر، يعني يسمع الألوان ويشاهد الأصوات. يفقد أحيانا الإدراك والإحساس بالزمن والمكان. يساعد العقار إشارات منبهة أخرى كثيرة للدخول إلى حيز التفكير، مما يؤدي إلى تذكر أمور منذ زمن بعيد، بيجيب حاجات اللي بيسموها الفلاش باكس، يعيش حاجات قديمة جدا. عشان كده بعض أطباء النفسيين يستعملوا في حاجة اسمها التطهير الانفعالي كاثارسيس، يعني إيه يدهاله علشان يقعد في الجلسة يطلع بقى كل الماضي الدفين، لأنه بيقدر ينطلق في الكلام بدون أي قيود في مثل هذه الحالة. لو أخذ جرعات كبيرة يفقد الاتصال بالعالم الخارجي، ويبدأ الشعور بأنه جزء من كون أكبر تختفي فيه حدود الذات، ويقولوا بقى كلام يشوفوا أماكن ساحرة وخيالات ونحو ذلك. إذن بتحصل أعراض إدراكية وأعراض جسمانية وتأثيرات سلوكية. تغيرات إدراكية تشمل إحساس الذات بحدة الإدراك أو الاختلال الإنية، يحس هو مش هو، هو بيتغير أو البيئة حوله منه بتتغير، أو خطأ التأويل هو يشوف حاجة على غير حقيقتها، أو الهلاوس، ويحدث يعني نوع من زيادة الانتباه للتفاصيل الأشياء، وممكن يرى جسمه مثلا ناقص أجزاء معينة، وغالبا الهلاوس بتكون بصرية. أما الأعراض الجسمانية فتشمل اتساح حدقتي العين وسرعة ضربات القلب والعرق والإحساس بضربات القلب واهتزاز الرؤية والرعشة والترنح. أما السلوك المضطرب فيكون في صورة قلق واكتئاب وأفكار اضطهادية، إن حد بيأذيه أو بيتأمر عليه إلى آخره، واضطراب الحكم على الأمور، مما يسبب اختلال أدائه الاجتماعي والوظيفي، وممكن هو نفسه بيقتنع أنه فقد عقله وأنه أصيب بالجنون. اضطراب ده بيحصل من خلال ساعة من ابتلاع مادة LSD ويستمر لمدة 6 ساعات، وده ما ذكرنا بيجي إيه؟ بيجي ومضاد استرجاع الذاكرة، وهي ومضاد حسية وجسدية وعاطفية لن نفصل يعني في ذكرها. بيحصل عنده نوع من الذهان المزمن، وده خطر من مخاطر LSD اللي هو بتاع الهلوسة. بيتميز بجنون العظمة وانفصام الشخصية، وتستمر بعد تلاشي مفعول العقار، ويقال إن الكآبة التي يقترن بها هذا الذهان هي السبب في القتل والانتحار الذي يحصل بعد ذلك. أيضا هذه المواد بتسبب تلف الصبغيات التي تحمل الصفات الوراثية. في مادة اسمها PCP أيضا دي من المواد اللي هي المهلوسة من الحاجات الشائعة وتباع في الشوارع، وله خواص مهيجة وخواص مخمدة تبعث على الكآبة، وخواص مهلوسة ومسكنة للألم. وده بيدوه ساعات بيكون مباح لما لو في حيوان ثائر جدا يعطى هذا العقار ليشل عن الحركة، بيؤدي إلى فقدان الشخصية، الشعور بالعزلة والقطيعة عن البيئة المحيطة، والإشارات الحسية تصل بصورة مشوهة إلى قشرة المخ، تتقلص حركة الجسم، وتصاب الأشارات العصبية بالخمول، ويصبح الكلام بلا معنى، فيش تناسق، ويؤدي تناول العقار إلى زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم مع حدوث حلوسة سمعية وتشنجات، وقد يظهر المتعاطي عاريا أمام الناس، ويشعر المتعاطي بالمناعة والقوة، مما يؤدي إلى اللجوء إلى العنف، ويحصل صعوبة في الكلام حتى بعد استعمال العقار، تبقى الصعوبة في الكلام يعني. كذلك تحدث تغيرات في المزاج كالكآبة والقلق، وقد يصاب من يسيء استعمال العقار بشكل مزمن بجنون العظمة ويصبح عنيفا. آخر مادة الأمفيتامينات، اللي هي مواد بتؤثر بالتنبيه، تنبه الجهاز العصبي المركزي وتسبب الشعور بالنشاط وفرط التحسس والأرق والحد من الشهية. لن نفصل أيضا في ذكرها، لكن هي بتستخدم في علاج مرض اسمه النركوليبسي، اللي هو نوبات نوم القهري. إنسان ما يقدرش يقوم النوم، بيهجم عليه النوم مرض، يفضل إيه نايم. فدي بيعالج بها طبعا كحاجة علاجية هنا، لكن في بعض الناس تتعاطاه بصورة فيها إساءة، فبيؤدي إلى حصول الاعتماد على هذه المواد. ومشهور قوي قوي إن الجماعة الرياضيين اللي بيتعاطاه بيشعر إنه يقظ أكثر يقظة، ويشعر أنه يستطيع أن يقاوم النوم، ويتدنى في شعوره بالإعياء. ويشعر الرياضي الذي يتعاطى الأمفيتامينات لتحسين أدائه بالنشوة، كما يشعر بأنه على استعداد أكبر للعب، وتولد الأمفيتامينات مرحا في المزاج ونشوة وإفراطا في التفاؤل، لأن في تفاؤل مرضي لأنه مش هيتعامل تعامل واقعي، وهذا التفاؤل لا يفسح المجال أمام الرياضي لتقييم أدائه تقييما واقعيا. وثمة خطر في استعمال الأمفيتامينات خلال الأداء الرياضي، وهو أنه يخفي أعراض الإعياء مما يقنعه في الاستمرار في الأداء لمدة أطول. وطبعا مات بعض الرياضيين الذين يتناولون بعض هذه العقاقير وهم يؤدون سباقات تحتاج إلى جلد مثل الدراجات والمسافات الطويلة إلى آخره. يعني بعض الناس بياخدوها طلبة ثانوي وكده، بياخدوا الأشياء دي عشان إيه؟ أيام الامتحانات، عشان يسهر ويركز إلى آخره. هي فعلا تخفف الشعور بالتعب وتقاوم الرغبة في النوم وتخفف الشعور بالإعياء كما قلنا، لكن هي لا تعزز الأداء العقلي، مش بتعزز الأداء العقلي في حالة عدم الإعياء والراحة. فالعقل الذي ينبه بالأمفيتامين يستطيع أن يقاوم النوم خلال الدراسة ليلا، غير أن معظم الباحثين يرون أن العقل المرهق لا يستطيع التعلم أو التفكير كالعقل غير المرهق. فكثرة تعاطي الأمفيتامينات تؤدي إلى تعطيل الانتباه وفقدان الدقة والقدرة على الإقناع وإصدار الأحكام، وتعطيل القدرة على حل المسائل. بيحصل أيضا منها سوء تغذية وتقيح وقرحة، والأظافر تبقى هشة، وألم في العضلات والمفاصل مصحوبة برعشة. وأثبتت التجارب أنه كلما استمر أثر الجرعة تحول المشهد من تفاؤل سار ونشوة إلى روح عدوانية نشطة. أيضا بيؤثر على الأجنة ويؤثر على الأطفال الرضع، لأنه بينتقل خلال لبن الأم. الجرعة الزائدة من الأمفيتامينات تؤدي إلى الوفاة وظهور أعراض كآلام في الصدر وعدم الوعي والعجز عن النطق والكلام والشلل العقلي، وتنشأ الوفاة في بعض الأحيان عن تسمم مزمن بالأمفيتامينات، وقد يكون التهاب الكبد الفيروسي أو الإيدز الناجمان عن استعمال حقن ملوثة هو السبب أحيانا في الوفاة. كذلك يسبب التهابا ناتج عن تقرحات جلدية أو التهاب بطانة القلب في الحالات الحادة. كده نعتبر تعرفنا على جميع أفراد العائلة المشؤومة، عائلة المواد الإدمانية أو الاعتمادية. بقي أم الخبائث وهي الخمر، وأم الخبائث سنفرد لها الكلام إن شاء الله تعالى من الناحية الشرعية، ثم أيضا من الناحية الطبية، لأن كما ذكرنا لابد من معرفة أمثلة هذه الأضرار ليحصل نوع من الوعي وتوعية الناس بأخطرها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.